الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. من البيانات الحسينية المعاصرة للشروع في الثورة قوله عليه السلام: الحمد لله وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله. خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، إلى آخر كلماته الشريفة. وهذه الخطبة تتكون من مقاطع ثلاثة: المقطع الأول الحديث عن عظمة الشهادة، وقد تحدث الحسين عن هذا المضمون في عدة فقرات، أولها قوله: خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وهذا التعبير كناية عرفية عن إحاطة الموت بالإنسان، وأن الإنسان محدود بالموت شاء أم أبى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكما أن القلادة تحيط بعنق الفتاة، فكذلك الموت يحيط بعنق الإنسان ولا يمكنه الفرار منه. ثم ذكر عليه السلام في فقرة أخرى: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. من المراتب العرفانية التي يتسم بها المتعلق بالله عز وجل مرتبة الفناء في الله. ومرتبة الفناء في الله لها مستويان: على المستوى السلوكي وعلى المستوى الختامي. أما على المستوى السلوكي فالفاني في الله هو المخلص الذي لا يجد إلا الله تبارك وتعالى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص هو الذي طهر الله قلبه وأخلص نواياه بحيث لا ينوي شيئا إلا في الله، حتى أكله أو شربه أو نومه أو أنفاسه وجميع حركاته وسكناته لا تصدر منه إلا لله. فلا يوجد في قلبه داع دنيوي حتى لو كان داعيا مباحا، ولا يوجد في قلبه انجذاب نفسي نحو عمل لداع من الدواعي الدنيوية أو النفسية أو المادية، وإن كان ذلك أمرا مباحا. فكل دواعيه ونواياه وأهدافه وجميع حركاته وسكناته هي لله تبارك وتعالى، كما عبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. وأما على مستوى الختام، أي على مستوى لقائه مع الله عز وجل، فإن الفانين في الله علاقتهم بالله وقت الختام أي وقت الموت لها ثلاث مراحل: مرحلة الرضا، ومرحلة الشوق، ومرحلة الشكر. هؤلاء الفانون في الله راضون بالموت بأي صورة كان وبأي نحو كان. أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا. الرضا بالموت والإطمئنان بالموت هو أول مرحلة من مراحل الفناء في الله في الختام، أي في ختام هذه الحياة. وهذا ما عبر عنه كثير من الأئمة الطاهرين اتباعا للآية المباركة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالاطمئنان بالموت والرضا بالموت هو أول مرحلة من مراحل الفناء في الله يوم الختام. والمرحلة الثانية مرحلة الشوق بأن يشتاق الإنسان لما بعد الموت، أي أن يشتاق لخلص الأولياء والأصفياء والأوصياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالشوق لما بعد الموت مرحلة أخرى من مراحل الفناء في الله يوم الختام، وهذا ما عبر عنه الحسين عليه السلام هنا بقوله: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. فكما عبر صلوات الله وسلامه عليه عن المرحلة الأولى وهي مرحلة الرضا بالموت بقوله: خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، فقد عبر عن المرحلة الثانية من مرحلة الفناء في الله وهي مرحلة الشوق بقوله: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وكيف لا يكون له وله إلى أسلافه وموته امتداد لسيرة أسلافه؟ فإن موته بالشهادة هي سيرة أسلافه ومن سبقه كأبيه أمير المؤمنين وأخيه الحسن وأمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمرحلة الثالثة مرحلة الشكر بأن يعتبر الإنسان أن موته بهذا الطريق نعمة من الله تبارك وتعالى تستحق الشكر، فهو راض بها ومشتاق إليها ويشكر الله عليها لأنه يعتبرها نعمة من النعم. لذلك لا خوف في نفسه ولا قلق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد عبر الحسين عن هذه المرتبة أي مرتبة الشكر بقوله: وخير لي مصرع أنا لاقيه، أي أن هذا المصرع اختير لي لأنه خير لي، فإن الله لا يختار لعبده شيئا إلا إذا كان خيرا له تبارك وتعالى. لأجل ذلك الحسين يعتبر مصرعه هذا خيرا له ونعمة أنعم الله بها عليه، وهي نعمة تستحق الشكر. ثم تحدث عن هذا المصرع بقوله: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلات، أي ذئاب الفلات، كناية عن وحوش بني أمية والتابعين لهم بين النواويس وهي منطقة وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، بمعنى أن الذين سيقاتلونني لن يكون قتالهم بهدف ديني ولا بهدف اجتماعي، وإنما قتالهم بهدف مادي بحت. وفي هذا البيان إعلام مضاد من قبل الإمام لإعلام بني أمية، فإن بني أمية صوروا خروج الإمام عليه السلام. الدولة الأموية آنذاك كان إعلامها تصوير حركة الحسين بأنها فتنة وشق لعصى المسلمين، فالحسين أراد في مقابل هذا الإعلام أن يصدر إعلاما مضادا، وهو أن الذين يقاتلونه لا يقاتلونه لأجل دين أو لأجل هدف اجتماعي، وإنما قتالهم لهدف مادي بحت، حيث قال: فيملأن مني أني أكراشا جوفا، أي أنهم بقتلي يكتسبون جوائز مالية ومناصب مادية، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. وهنا في هذا المقطع عندما يقول لا محيص عن يوم خط بالقلم، فإن ظاهره علم الإمام عليه السلام بمنيته، وعلم الأئمة بمناياهم علم بالنسبة لبعض الأئمة معلق على البداء، فهو علم غير حتمي، وبالنسبة للبعض الآخر فهو علم حتمي كما هو بالنسبة للحسين عليه السلام. فإن ظاهر بيانه هذا أن علمه بمنيته وبلاياه علم حتمي لا يتخلف ولا يتأخر. إذن علوم الأئمة بمناياهم وبلاياهم ينقسم إلى قسمين باختلاف الأئمة الطاهرين، فبعضهم يعلم بموته علما حتميا تنجيزيا، وبعضهم يعلم بموته وبلاياه علما معلقا على البداء ونفوذ المشيئة الإلهية في شرائط معينة، إذا تحققت تحقق موته. وبالتالي فسواء من علم علما تنجيزيا أو من علم علما تعليقيا معلقا على البداء، فإنهم في كلا الأمرين فوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى واستسلموا لما أراده الله تبارك وتعالى، وفي ذلك كمال التسليم والارتباط والفناء في الله. لا محيص عن يوم خط بالقلم. هذا هو الحديث عن المقطع الأول من هذه الخطبة الشريفة، ألا وهو الحديث عن عظمة الشهادة. وأما المقطع الثاني فهو الحديث عن عظمة الشهيد، أي عظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم رموز مقام الشهادة ورواد طريق الشهادة. تحدث عنه الحسين عليه السلام عندما عرض المقامات المعنوية والكمالات الروحية التي تحلى بها أهل البيت، بحيث أصبحوا لائقين ومؤهلين لأن يكونوا رموز الشهادة. السمة الأولى والمقام الأول رضا الله رضانا أهل البيت. وهنا نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام لم يقل رضانا تابع لرضا الله، وإنما قال رضا الله رضانا أهل البيت، فهو نفس التعبير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حق فاطمة الزهراء عليها السلام، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إذن هذا التعبير ليس إشارة إلى العصمة، بل هو إشارة لمرتبة أعلى من مرتبة العصمة. لو كان هذا التعبير إشارة لمرتبة العصمة لقال رضانا لرضا الله عز وجل، ولكنه قال رضا الله رضانا أهل البيت. وهذه المرتبة هي مرتبة المظهرية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى صاغ ذواتهم المقدسة، ذوات المعصومين، صياغة بحيث تكون إرادتهم دائما كاشفة عن إرادة الله، ومشيئتهم عليهم السلام دائما حاكية عن مشيئة الله تبارك وتعالى، فلا تتعلق إرادتهم ومشيئتهم بشيء إلا وهي كاشفة ومظهر حاك لإرادة الله ومشيئته. إذن قوله رضا الله رضانا أهل البيت بمعنى أن الإرادة والمشيئة لدينا مظهر حاك صادق عن إرادة الله ومشيئته. والمقام الثاني مقام قوة الإرادة. لماذا أصبحنا مظهرا لإرادة الله ومشيئته؟ لأننا نتحلى بمقام روحي لم يتحل به أحد من المسلمين، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. قوة الإرادة الحديدية التي امتلكها أهل البيت لم يمتلكها غيرهم، وهذا هو سر مقاماتهم. فإن الله تبارك وتعالى علم أن هؤلاء الطاهرين سيكونون أقوى الناس إرادة وأشدهم صبرا وثباتا، لذلك رزقهم مرتبة الإمامة والعصمة منذ ولادتهم، لأنه علم بأنه حتى لو لم يرزقهم هذه المقامات العظيمة فإنهم سيتحلون بأقوائية الإرادة وأشدية الصبر، فهم أقوى الناس إرادة وأشدهم صبرا على كل حال. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. السمة الثالثة: لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، أنهم امتداد لرسول الله، وأن خطهم خط رسول الله، وأن بقاء رسول الله فيهم. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بقوله: حسين مني وأنا من حسين. أما الحسين منه فهو واضح، وأما أنه من الحسين فلأن بقاء النبي بالحسين، فلولا الحسين لما بقي النبي. ولهذا قال: لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. وهنا يشير إلى الصفة الرابعة، أن وعد الله الذي وعد الله به نبيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن هذا الوعد الذي وعد الله به نبيه إنما سيتحقق على يد أبنائه الطاهرين وينجز بهم وعده. ثم تحدث في المقطع الثالث على الحث نحو التضحية والجهاد في قوله: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته، فإن بذل المهجة في سبيل الأئمة بذل للمهجة في سبيل الدين، لأنهم مظهر الدين وأوتاده، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وكان هذا بيانا واضحا للثورة الحسينية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.